أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 432: إذا حملت دابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيرت ضمن ذلك. هذه مسألة: أنا استأجرت الدابة من الشيخ محمد رضا لأحمل عليها 10 كيلوات مثلا من الحنطة، أنا وضعت عليها 50 كيلو من الحنطة، أكثر من المقدار المتفق عليه، أنا متفق على مقدار معين. قلت له سأحملها 10 كيلوات، تحملتها أكثر، خب قد تتلف الدابة هنا، صحيح؟ خب، فما هو الحكم؟ أو قد يكون لا يوجد شرط لفظي، لكن يوجد شرط متعارف عليه، وهو أن الآن تستأجر دابة معينة، حمار أجلكم الله، أو لا سيارة، سيارة كالدابة هنا. تستأجر دابة معينة لتحمل عليها أمور معينة. خب الآن يوجد مقدار متعارف، جرت العادة على تحميل السيارة في تحميله في السيارة، مثلا خلنا نقول 100 كيلو. خب إذا تحملها أنت 1000 كيلو أو حتى 200 كيلو، أكثر من مقدار متعارف صار، خب تتلف السيارة، فما هو الحكم؟ يقول: إذا حمل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما، كيف يتقرر هذا المقدار؟ إما بالشرط بأن يشترط عليك أن لا تحمل هذه السيارة أكثر من 50 كيلو، مع أن المتعارف هو 100 كيلو، لكن عندما اشترط عليك الشرط قبل كل شيء. خب بالشرط أو لأجل التعارف، اشترط هناك عرف موجود أن السيارة تحمل هذا المقدار لا تحمل أكثر، فتلفت أو تعيبت. تلفت الدابة، الدابة قد تتلف أو قد تتعيب يصيبها عيب، مو شرط تتلف تلف نهائي تموت. إذا تلفت يعني ماتت انتهت. خب تعيبت يعني أصابها عيب. يقول: ضمن ذلك، يعني ضمن التلف او العيب، يعني هو المسؤول عن هذه الخساره التي وقعت. فاذا كان تلف لابد ان يدفع البدل من المثل او القيمه، اذا كان عيب لابد ان يدفع عرش العيب. ضمن ذلك وعليه اجره المثل، مو فقط يضمن الخساره الواقعه في الدابه، يقول له عليك اجره المثل للزياده هذه. أنت استأجرت تحمل 50 كيلو فحملت 100 كيلو، خب هذه 50 الإضافية لها أيضا أجرة، ادفع أجرة الزيادة، أجرة المثل للزيادة. أجرة المثل بعد واضح مصطلح مرة كرارا بعد، للزيادة مضافة إلى الأجرة المسماة، يعني هم أجرة المسماة تدفعها هم أجرة المثل للزيادة. خب وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك. انت استأجرت الدابة لتنقلك الى طهران، خب ركبتها وذهبت بها الى شمال ايران مو فقط الى طهران، خب هذه مسافة اضافية. الكلام هو الكلام: اذا حصل في الدابة تعيب انت ضامن، اذا حصل فيها تلف انت ضامن، مضافا الى ذلك عليك اجرة المثل للزيادة في المسافة. مسألة 433: إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها، أو بالعكس، خب أنت استأجرت الدابة لتنقل عليها المتاع مو لتركبها، ها تحط عليها المتاع وتجرها تجود الحبل وتمشي بها، مو كذي؟ خب إذا ركبتها هذا تصرف غير مأذون فيه، إنما استأجرتها لحمل المتاع لا للركوب. هنا المسألة: أنت استأجرت الدابة لحمل المتاع لا للركوب. يقول: إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها، أو بالعكس، يعني استأجرها للركوب وحمل عليها المتاع مثلا، هنا لازمته الأجرة المسمات وأجرة المثل. هذه مسألة عجيبة، لكن على وفق القواعد. التفتوا، أنت استأجرت الدابة لأي شيء؟ لحمل المتاع. خب، بمجرد الاستئجار مالك الدابة يملك ماذا؟ يملك الأجرة المسمات، صحيح؟ وأنت تملك حق ماذا؟ حق نقل البضائع على هذه الدابة، حق حمل المتاع على هذه الدابة. خب، أنت ماذا فعلت؟ أنت ذهبت وركبت على الدابة. خب، الأجرة المسمات تثبت بعقد الإجارة، وأجرة المثل تثبت بالتصرف غير المأذون فيه. أنت لم تستأذن صاحبها في الركوب، مو كذي؟ يقول لزمته الأجرة المسمات واحد، وأجرة المثل للمنفعة المستوفاة. تقول لماذا إذن يرفع الأجرة المسمات؟ نقول بنفس عقد الإجارة. عقد الإجارة يقتضي تملك المؤجر هنا للأجرة المسمات، للأجرة المتفق عليها، عرفتون؟ والتصرف الفضولي من هذا الشخص بالصعود على الدابة، على ظهر الدابة، هذا التصرف ماذا أنتج؟ أنتج أجرة المثل هنا أيضا. إذن أجرة المسمات نتيجة طبيعية لعقد الإجارة، وأجرة المثل نتيجة طبيعية لشنه؟ للتصرف في هذه الدابة بالركوب عليها. وهذه مسائل إحنا كثيرا نغفل عنها. إذا تجون للواقع تحصل هذه الأمور كثيرة. أنت تستأجر الدار لفعل معين، فتفعل فيها مثلا تستأجر الدار لتخزين فيها شيئا معينا، أنت غير مأذون في تخزين شيئا آخر، فتخزن شيئا آخر، هنا يجب عليك أجرة المثل، لأن المنفعة مش مشروطة بشيء معين. يقول وكذا الحكم في أمثاله مما كانت المنفعة مما كان فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة. في المثال السابق المنفعة المقصودة في الإجارة ما هي؟ نقل المتاع. نقل المتاع هذا المقصود في الإجارة، لكن المنفعة المستوفاة ما هي؟ الركوب. والركوب مضاد لحمل المتاع، شيء آخر غير حمل المتاع. الركوب غير حمل المتاع. يقول ففي كل مورد كان من هذا القبيل الحكم يجري كما في هذا المثال. يقول وكذا الحكم، يعني الحكم السابق، يجري بعينه في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة، واضح؟ بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والدابة. فلتستأجر الدار هكذا أو الدابة هكذا، يعني تستأجرها لشيء فتوضع فيها شيئا آخر، يجب عليك أجرة المثل والأجرة المسمات. بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والدابة والإجارة الواقعة على الأعمال، كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة. أنت يا شيخ محمد رضا استأجرت الشيخ عون ليكتب إليك، فبعد أن استأجرته ليكتب إليك أخذته إلى البيت وجعلته بدل أن يكتب جعلته يخيط. الكلام هو الكلام. أنت هنا ماذا؟ أنا ركز هنا، أنت هنا يجب عليك أن تدفع أجرة المثل والأجرة المسمات، الأجرة المسمات المتفق عليها وأجرة المثل بالنسبة إلى الخياطة، فترفع للشيخ عن شيئين. سيأتي إن شاء الله حكاية المسألة أيضا. خب، إذا استأجر العامل للخياطة، الآن المسألة منعكسة في مسألة 434 عكس المسألة السابقة. في المسألة السابقة ماذا؟ أنت استأجرت الشيخ عون للكتابة، ولكن بدل أن تجعله يكتب جعلته يخيط. هنا نقول يجب عليك ماذا؟ يجب عليك أجرة المسمات وأجرة المثل. الأجرة المسمات يعني المتفق عليها، وأجرة المثل بدل الخياطة التي قام بها. خب، لماذا ثبتت الأجرة المسمات؟ قلنا بمقتضى العقد، لأن بمقتضى العقد يتملك الشيخ عون الأجرة المسمات سواء استعملته أو تركته هكذا، ما في فرق. خب الآن نغير المثال في مسألة 434 تنعكس المسألة. أنت استأجرت الشيخ عون ليكتب إليك، أرسلته الدار قلت له اكتب هذا الكتاب انسخه. في الزمن القديم هذا الأمر كان متعارف. خب هذا بدل أن يكتب قام يخيط إليك في نفس الوقت، هذا أنت استأجرته في هذا اليوم هذا النهار، قلت له من طلوع الشمس إلى الغروب مثلا تجلس لتكتب، هو في هذا الوقت ماذا اشتغل بالخياطة؟ اشتغل بالخياطة، ماذا يستحق؟ هل يستحق أجرة المثل والأجرة المسماة؟ يقولون لا، لا يستحق لا أجرة المثل ولا الأجرة المسماة. ليش؟ قال لأنه بالنسبة إلى الكتابة لم يأتي بما أنت استأجرته ليكتب ولم يكتب، إذن لا يستحق الأجرة المسماة. صحيح؟ خب لماذا إذن لا يستحق أجرة المثل أيضا؟ قال لا يستحق أجرة المثل لأنه عندما خاط الثياب أنت لم تأمره بهذا الفعل، هذا قام بهذا الفعل تبرعا. أنت ستأخذ من الصباح شوف واحد صبغ جدار بيتك، أنت مسؤول عن أن تعطيه أجرة؟ ما أمرت أن تعينه على هذا الفعل، أنت استأجرته ليكتب، هو بدل أن يكتب خاط، خياطته للثوب ليس لها قيمة لأنك ماذا؟ لم تأمره بها، هو قام بها تبرعا، فلا يستحق لا أجرة المثل ولا الأجرة المسمى. عكس المسألة السابقة تماما، مع أن المثال متقارب لكن فرق جوهري. هناك أنت الذي أمرته، هنا أنت لم تأمره. خب مسألة 435. نعم لكنه لم يأتي بالكتابة شيخنا. هناك لم يأتي بالكتابة لأني فوتت الكتابة. عرفت شيخنا؟ هناك لم يأتي بالكتابة صحيح، وهنا أيضا لم يأتي بالكتابة. الفرق لماذا هناك أثبتنا الأجرة المسمات وهنا لم نثبت الأجرة المسمات؟ هناك أثبتنا الأجرة المسمات لأن الشيخ محمد رضا عندما استأجر الشيخ عون هو بنفسه صرفه عن الكتابة، هو بنفسه لم يعطيه ليكتب. أما هنا في مسألة 434 لا، الشيخ عون هو الذي ترك الكتابة، وهنا الفرق الجوهري. خب مثلا 435 إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو، في نفس الوقت شيخ محمد رضا استأجر الدابة من شخص ليحملها متاع زيد، أو هو نفس الشيخ محمد رضا يملك الدابة فآجرها ليحمل عليها متاع زيد، بدل أن يحملها متاع زيد حملها متاع عمرو. يقول إذا آجر دابة لحمل متاع زيد، دابته هو آجرها ليحمل عليها متاع زيد، فبدل أن يحمل عليها متاع زيد حمل عليها متاع عمرو. التفتون الآن المسألة؟ يقول لم يستحق أجرتان لا على زيد ولا على عمرو. لماذا لا يستحق على زيد؟ لأنه لم يقم بالعمل المطلوب، العمل المطلوب هو أن يحملها متاع زيد. خب لماذا لا يستحق أجرة من قبل عمرو أيضا؟ نقول لأن هذا لم يقع في ضمن عاصم. التفتون المسألة؟ إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عامر، أنت يا شيخ محمد رضا آجرت الدابة لتحمل فيها متاع زيد، لم تحمل فيها متاع زيد، حملت فيها متاع عامر. بعد ذلك نقول بالنسبة إلى زيد لا يرفع إليك شيء لأنك لم تحمل متاعه. خب عامر أيضا لا يرفع إليك شيء لأنه لم يقل لك حمل متاعي. يقول لم يستحق أجرة لا على زيد ولا على عمرو. ما المسألة 436، إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين، هذه مسألة، هذا زيد عنده حظيرة من أجلكم الله من الحمير مثلا، أو الخيول مثلا، أو الجمال، على أي حال، فاستأجرت أنت الدابة الأولى مثلا، افترض عنده 10 دواب في هذه الحظيرة، أنت استأجرت الدابة الأولى، قلت أستأجر منك هذه الدابة، الدابة الأولى لأركب عليها إلى مكان معين، بعد ذلك بدل أن تركب هذه الدابة ركبت غيرها، أنت استأجرت الدابة الأولى قمت ركبت على الدابة الثانية وذهبت، يقول فركب غيرها عمدا أو خطأ لزمته الأجرة المسماة للأولى وأجرة المثل للثانية، الحكم كالسابق، الكلام هو الكلام، لماذا عليه الأجرة المسماة للأولى؟ لأن هذا هو مقتضى العقد، أنت استأجرت الدابة الأولى عليك أجرة عليك الأجرة المسماة بالنسبة إليها، والدابة الثانية أنت لم تستأجرها، تصرفت فيها من غير استئجار، أنت لا تملك منفعتها، مو كذي؟ عندما تصرفت وأخذت المنفعة لا بد أن تدفع أجرة المثل بدل هذه المنفعة، أجرة المثل بدل هذه المنفعة. يقول فركب غيرها عمدا أو خطأ لا فرق، لزمته الأجرة المسماة للأولى يعني للدابة الأولى التي استأجرها يعني، وأجرة المثل للثانية التي ركبها خطأ أو عمدا. وإذا اشتبه فركب دابة عمرو بدل أن يركب دابة زيد، همر لا استأجر دابة زيد لكن بدل أن يركب ركب دابة عمرو، وإذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلى الأجرة المسمى لدابة زيد، الكلام هو الكلام، هو استأجر دابة زيد ولم يركب، ما ركبتها أنت الخسران، متعمد أو مخطئ لا 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 فرق في المسألة. وبالنسبة إلى دابة عمرو أنت تصرفت فيها يجب عليك أجرة المثل. خب مسألة 437، إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة، تعرفون الخل؟ تعرفون الخل مثلي؟ خب إذا استأجر سفينة لحمل الخل، مو شرط سفينة، غير السفينة اكتب دابة لا فرق، لا توجد خصوصية للسفينة هنا، إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين لتحمل، استأجرتها لتحمل هذا الخل مثلا، خب مسافة معينة، فحملها الخمر مع الخل، يعني وضع فيها خل وخمر، فحملها خمرا مع الخل المعين، هنا استحق المالك عليه، مالك السفينة يستحق على هذا الإنسان الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل الخمر، واضح المسألة؟ لو فرض أنه كان حلالا، هذه نهاية يوجد مطلب لا بد من بيانه، يوجد مطلب لا بد من بيانه، أنت استأجرت الدابة أو أنت تملك السفينة، أنت تملك السفينة، اسمع يا شيخ حسين، هذه السفينة ملك لك، أتاك زيد وقال لك أنا أستأجر السفينة لحمل هذا الخيل، خب عندما استأجرها بكم؟ استأجرها ب10 دنانير، وضع عليها الخل ووضع عليها الخمر أيضا، يعني وضع عليها شيئين خمر وخل، خب ونقلها ونقل هذه الأمور الخل والخمر إلى المكان المعين، خب الآن ماذا تستحق أنت؟ تطالبه بماذا؟ قال تطالبه بالأجرة المسماة المتفق عليها يعني، وتطالبه بشيء آخر أيضا وهو أجرة المثل، وهو أجرة المثل بالنسبة إلى نقل الخام. خب هنا يأتي إشكال، السيد يقول لو فرض أنه كان حلالا، ليش يقول لو فرض أنه كان حلالا؟ الخمر يصير حلال، يجوز شرب الخمر؟ لا يجوز شرب الخمر بحال، مو كذي؟ سمعتم أنه يجوز شرب الخمر؟ أنا لم أسمع، أنتم سمعتم؟ لا لا نتكلم عن الضرورات. لو فرض أنه كان حلالا يعني شرب الخمر حلال، لا مو شرب الخمر هو الحلال، لو فرض أن النقل حلال، التفتوا، نقل الخمر أساسا غير جائز، لا يجوز نقل الخمر، وأخذ الأجر على نقل الخمر أيضا لا تجوز. واضح المسألة؟ وعليه إذا لم تجوز، لم يجوز أخذ الأجرة، خب ما هو المخرج؟ يقول الفقهاء إذا كان نقل الخمر حلالا في بعض الحالات، كما لو كان نقل الخمر للتخليل يعني لتحويله إلى خمر، أنا عندي فرمية كبيرة من الخمر أريد أن أنقلها من مكان إلى مكان آخر لنحولها إلى خل، التفتون الآن للمسألة؟ خب هذا النقل جائز أو غير جائز في هذه الحالة؟ نعم يجوز، لأنك لن تنقلها إلى أمر محرم بل إلى أمر محلل، التفتون الآن؟ خب إذا كان نقل الخمر محللا، لو فرض أنه يعني أن هذا النقل نقل الخمر يعني لو فرض أنه الهاء تعود إلى نقل الخمر، لو فرض أن نقل الخمر كان حلالا، إذا فرضنا أن نقل الخمر حرام فلا أجرة عليه. هذا هو المشهور بين الفقهاء، التفتوا للمسألة. نقل الخل بلا إشكال يثبت شنه؟ يثبت الأجرة المسماة، إذن لا كلام لنا في ثبوت الأجرة المسماة. هذا الإنسان نقل شيئين، نقل الخل ونقل الخمر معه، خب بنقله للخل ماذا يثبت؟ يثبت الأجرة المسماة. خب بنقله للخمر ماذا يثبت؟ لو كان الكلام عن نقل كتب لقلنا تثبت أجرة المثل، لكن المنقول مو كتب بل خمر، ونقل الخمر حرام، نقول إذا كان نقل الخمر حرام فلا أجر على نقل الخمر، هذا هو الرأي المشهور بين الفقهاء. أما لو كان نقل الخمر حلالا كما لو كان نقله للتخليل فتثبت أجرة المثل. عرفنا الآن المسألة؟ وضحت المسألة تماما؟ مسألة 438، يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها. خب أنت استأجرت الدابة لتركب عليها، أو استأجرت الدابة لتحمل متاعك عليها، لتحمل عليها البضائع مثلا. خب الدابة كالحمار أجلكم الله، أو الحصان، أو الناقة، أو ما شابه ذلك، هذه ماذا؟ هذه عادة تحتاج إلى أن تكبح، تكبح تكبح يعني توقف مثلا، تريد أن توقفها عن المشي مثلا فتكبحها، تكبحها باللجام أو بالصوت أو بما شابه ذلك، تضربها بالعصا مثلا، مو كذي؟ يقول له إذا يقول يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام، يضربها أو يكبحها باللجام، إذا سحبت اللجام تتوقف، خب إذا سحبت اللجام خب قد تتأثر مثلا هذه الدابة، لأن اللجام موضوع في فمها مثلا، خب هذا قد يؤدي إلى تمزق في الفم أو ما شابه ذلك، يقول أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلا مع منع المالك، إذا منعه المالك قال له أؤجرك إياها بشرط أن لا تضربها ولا تكبحها باللجام مثلا، هنا لا يجوز له لأنه اشترط عليه ذلك، إلا مع منع المالك. إذن بالأصل يجوز، متى لا يجوز؟ مع منع المالك. خب بعد ذلك نسأل، خب لو حصل في هذه الدابة تعيب، ضربتها أنت فحدث فيها عيب، يقول: وإذا تعدى عن المتعارف أو منع منع المالك ضمن نقصها. أنت فتوه الآن المسألة؟ متى تكون ضامن؟ تكون في حالتين: إذا منعك المالك من ضربها وأنت ضربتها أنت تكون ضامن، هذه حالة. الحالة الثانية أن لا يمنعك المالك، يقول لك أسمح لك لكن مع ذلك أنت تضربها أكثر من المحتاج، أكثر من المتعارف، هنا أنت أيضا تضمن. إذن في حالتين أنت تضمن: إذا منعك المالك أو إذا تجاوزت المقدار المتعارف. يقول: وإذا تعدى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها. وفي صورة الجواز، يقول: وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوال. شلون يعني صورة الجواز؟ يعني في الحالة التي يضربها بدون منع المالك يعني وبالمقدار المتعارف، أنت ضربت الدابة بالمقدار المتعارف، هذه الضربة العادية، مع ذلك هذه الدابة تأثرت، أنت لا تضمن شيء لأن هذا هو المقدار المتعارف، والتعارف هناك الشرط، وكأنك اشترطت على المالك أن تضربها لأن هذا هو المتعارف. بعد ضرب الدابة أليس أمرا متعارفا؟ أنت فعلت أمرا متعارفا، لم تخرج عن المقدار المتعارف، الضرب الخفيف. مسألة 439، هذه مسألة أيضا كثيرة الابتلاء في الزمن القديم، الآن قل الابتلاء بها نوعا ما. في الزمن القديم يذهبون إلى الحمامات العمومية، يسبحون في حمامات عمومية، لا توجد حمامات في البيوت، خصوصا في أمثال العراق وإيران ما كانت هناك حمامات في البيوت، كانوا يسبحون في حمام عمومي. يذهب، لا زالت بعض الحمامات العمومية موجودة هنا، في طريقكم إلى الحسينية البحرانية تمرون على حمامين على الأقل، مكتوب عليه قرمابة بالفارسي. هذا الحمام ترقل فيه، تنزع ثيابك وتضعها في صندوق أو في الرف، ترخل وتستحم ثم تخرج وتلبس ثيابك وترفع الأجرة. الآن عندما دخلت أنت إلى الحمام، هذه الثياب التي وضعتها هناك على الرف لو سرقت، هل يضمنها صاحب الحمام هو المسؤول؟ يقول: لا، أنت وضعتها ودخلت، ما تمنتها على عند صاحب الحمام. يقول: صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها، وضعت أموالك على الرف ولا يضمن لو سرقت. يقول: إذا سرقت لا يضمن إلا إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدى أو فرط. إذا اتمن عليها قلت له أنا أستعينك إياها، مع ذلك سرقت بتفريط منه كما لو ترك المكان وخرج، جاء سارق وسرقها، هنا هو فرطه مثلي فهو ضامن. مثلا 440، إذا استأجر لحفظ متاع فسرق. شخص استأجر الشيخ عون، أتى شخص إلى الشيخ عون وقال له: أستأجرك لحفظ هذا المتاع أو لتحرس بيتي، الكلام هو الكلام، فسرق، لم يضمن إلا مع التقصير، أنت لا تضمن إلا مع التقصير، إذا قصرت في حفظها أنت تكون ضامن، إلا مع التقصير في الحفظ. فاصلة. واضح المسألة؟ الآن نسأل السيد: إذا إنسان غلبه النوم فنام، غلبه النوم نام بعد خلاص، فسرق المتاع، هل يضمن؟ بعض الفقهاء هنا قالوا أن غلبة المتاع ماذا؟ تعد تقصيرا فيضمن. السيد الخوي يقول: غلبة النوم تعد تقصيرا. بعض الفقهاء قالوا كالسيد الخوي، قالوا: لا، غلبة النوم لا تعد تقصيرا. يقول السيد الخوئي: والظاهر أن غلبة النوم لا تعد من التقصير. المقصود بغلبة النوم شنو؟ يعني أن يغلبك النوم، لا أن تستسلم إليه بفعلك وإرادتك. واضح؟ تارة أنت تجلس لكن من غير شعور شعور تنام من غير شعور، يعني لا يكون نومك بإرادتك. أما لو كان أنت شفت روحك مرهق خلنا ننام أنا تعبان جدا، هذا لا يقال له غلبة نوم، هذا مو غلبة النوم. غلبة النوم المقصودة شيء آخر غير هذا. غلبة النوم يعني أن لا تشعر إلا وأنت نائم، هذا لا يعد تقصيرا. يقول والظاهر أن غلبة النوم لا تعد من التقصير. نعم، إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا ترخ المساء وجب الوفاء به، كالكلام الذي تقدمه في الدرس السابق عندما تكلمنا عن ماذا في مسألة 418 عن الضمان. قلنا أن الضمان له نحوين، النحو الأول من الضمان صححناه، والنحو الثاني قلنا أنه غير صحيح. يقول نعم، إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا ترخ المتاع وجب الوفاء ولم يستحق أجرة في الصورتين. في الصورتين يعني شنو؟ في أي صورة؟ في أي صورة؟ صورتين يعني صورة ما إذا غلبه النوم، صورة ما إذا غلبه النوم فنام ولم يكن ضامنا، وصورة ما على أي حال، صورة الضمان وصورة عدم الضمان، في كلا الحالتين لا يستحق الأجرة. صورتين يعني صورة كونه ضامنا أو غير ضامن. اتفقتم للمسألة؟ يقول ولم يستحق أجرة في الصورتين، صورة كونه ضامن أو غير ضامن، لأن الحارس هنا قد يكون ضامن وقد لا يكون ضامنا، أليس كذلك؟ قد يكون ضامن بأن ضمنه قال له أشترط عليك أداء القيمة. يقول في كلا الحالتين ليس له أجرة، ليس لهذا الشخص أجرة. ليش ليس له أجرة؟ من يقول؟ لأنه لم يأتي بالفعل المطلوب منه. المطلوب منه هو حفظ المتاع، هو استؤجر لحفظ المتاع، لم يحفظ المتاع. هل حفظ المتاع؟ أنت استأجرته لفعل وهو حفظ المتاع ولم يحفظ المتاع، ضاع المتاع، سواء كان ضامنا له أم لم يكن ضامنا له. أوضح أكثر أو خب. يقول إذن في كلا الصورتين لا يستحق أجرة. ليش؟ قلنا لعدم حصول العمل المستأجر عليه. التعليل هو لعدم حصول العمل المستأجر عليه. خب، مسألة 441، إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها. خب، أنت أجرت دابتك إلى شخص معين ليركب عليها أو ليحمل متاعه عليها، هل يجب عليك أن تسلمه الدابة؟ يقول السيد عندنا نحوين من الإجارة. يقول تارة لا يمكن استيفاء المنفعة إلا باستلامها، كما في شنه؟ كما في فيما لو آجرت دابتك ليركب عليها شخص في السباق. خب، هل يمكن أن يجريها في حلبة السباق إذا لم تكن في يده؟ عندك انت فرق، آجرتها إلى شخص ليركب عليها ويتسابق مع أشخاص آخرين. خب، هذا الشخص إذا لم تكن الدابة بيده لن يتمكن من ماذا؟ من التسابق. بخلاف ما لو آجرت دابتك لحمل المتاع، فإنه قد تبقى أنت تمسك باللجامها ويكون المتاع على ظهرها، لا يشترط التسليم. شوف، عندنا حالتين، عندك فرس، تارة تؤجر الفرس لحمل المتاع يعني لتنقل عليها البضائع. خب، هل يجب أن تعطيها إلى صاحب البضائع؟ لا يجب، تبقى أنت تقود الفرس، تقود الفرس والبضائع على ظهرها. إذا هنا في هذه الحالة لا يجب التسليم، لا يجب عليك تسليم الفرس إلى صاحب البضائع. وهناك حالة أخرى لا بد من التسليم، كما لو آجرت دابتك لشخص ليركض بها. الركض بالدابة لا يمكن مع كونك ممسكا بلجامها. الكلام بالنسبة إلى البيت أيضا من نفس الكلام. تارة تؤجر منزلك لفعل، مثلا تؤجر منزلك ليسكن فيه شخص مع زوجته وأسرته، هنا لا يمكن أن يسكن فيه إذا كنت أنت في المنزل أيضا، ملتفتين؟ بخلاف ما لو أجرت مثلا المنزل لأمر آخر غير السكنة، ليخزن فيه المتاع، قد تبقى مفاتيح المنزل في يدك، يقول لك وقت اللي تريد أنا أفتح لك الباب وأفطر. على أي حال هنا يقول إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر متى؟ إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها، يعني إذا كان استيفاء المنفعة يتوقف على تسليم العين فلا بد من التسليم، كما في إجارة الآلات النساجة والنجارة والخياطة. تؤجر آلة الخياطة أو آلة النساجة أو آلة النجارة، خب تستأجر من شارا، خب لا بد أن يسلمك من شار، لا يمكن أن يقصه لك بنفسه. يقول أو كان المستأجر قد اشترط ذلك، هنا أيضا وإلا لم يجب. يقول فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها إليه. أنت استأجرت سفينة لتركب على ظهرها، أو استأجرت طائرة دربس بصلاح إيرانيين كامل، استأجرت الطائرة بأكملها، خب لا يجب على الطيار أن يسلمك الطائرة، يقول لك اركب واركب جميع من تريد، أنا أقول الطائرة بنفسي لا يجب علي أن أسلمها إليك. نفس الكلام بالنسبة للتاكسي، أنت تستأجر التاكسي، تارة تشترط على التاكسي أن تقود السيارة بنفسك، وتارة لا تشترط، إذا لم تشترط لا يجب عليه أن يعطيك السيارة، بل فقط يركبك في السيارة وهو يقود السيارة. يقول فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها إليه، ليش؟ لأنه لم يشترط ذلك، واستيفاء المنفعة لا يتوقف على التسليم هنا، فلذا لا يجب التسليم. متى يجب التسليم إذن؟ يجب التسليم إذا كان استيفاء المنفعة يتوقف على التسليم، أو كان المستأجر قد اشترط ذلك، يعني اشترط التسليم. خب مسألة 442، هذه المسألة طويلة نوعا ما وفيها بعض الشقوق والفروع. يقول يكفي في صحة الإيجار ملك المؤجر المنفعة. خب في الاستئجار المتعارف يكون المؤجر مالكا للعين، يعني أنت تملك البيت فتؤجر البيت، أنت تملك البيت فتؤجر البيت، أنت إذا تملك البيت تملك ماذا؟ تملك عين البيت وتملك منفعة البيت، تملك شيئين، مو كذي؟ بعقد الإجارة أنت تملك المنفعة لشخص للمستأجر. هذا هو التأجير المتعارف، أن يكون المؤجر مالكا للعين والمنفعة. خب ماذا تقولون أيها السيد القوي لو كان المؤجر مالكا للمنفعة فقط، هل تصح الإجارة؟ يقول نعم تصح. شلون يعني مالكا للمنفعة فقط؟ مالكا للمنفعة فقط بهذا المعنى، بمعنى أن الشخص استأجر دارا من شخص، إذا استأجر دارا من الشخص الآخر هنا يقال بأن هذا المستأجر مالك للمنفعة، صحيح؟ خب هذا بما أنه مالك للمنفعة، هل يصح له أن يؤجر هذه المنفعة إلى شخص آخر ومالك لمنفعة الدار، لا يملك نفس الدار، هل يصح له أن يؤجر الدار إلى شخص آخر؟ يقول السيد الخوي نعم يصح. خب هنا مجموعة من الشقوق، لكي تتضح هذه الشقوق لابد من بيان بعض النكات. هنا عندنا ثلاث أفراد، شوفوا عندنا ثلاث أفراد. الفرد الأول عندنا هو المالك، اعتبروه الشخص الأول المالك. الشخص الثاني عندنا مالك المنفعة، الأول مالك العين والثاني مالك المنفعة. خب الثالث هو المستأجر. شو شوفوا الثاني أيضا مستأجر من الأول، شوفوا الأول مالك العين، الثاني مستأجر من الأول، ملتفين؟ الثاني مستأجر من الأول، أليس كذلك؟ مجري؟ الثاني مستأجر من الأول، والثالث مستأجر من الثاني، يعني الأول مالك للعين، الثاني مستأجر من الأول فيكون مالك للمنفعة، لمنفعة الدار، الثالث مستأجر ممن؟ من الثاني. اتضحت الآن؟ إذن ثلاث أفراد. السيد الخوي هنا يقول: فمن استأجر دارا جاز له أن يؤجرها من غيره، من غيره يعني لغيره، كتبه لغيره، من غيره يعني لغيره، وإن يعني يؤجرها على شخص ثالث. خب، وإن لم يكن مالكا لنفس الدار، حيث أنه مستأجر، مجري، فمن استأجر دارا هو مالك للمنفعة مو مالك لنفس الدار. خب، جاز له أن يؤجرها من غيره وإن لم يكن مالكا لنفس الدار، حيث أنه مالك لخصوص المنفعة فقط. خب، هنا الآن يأتي سؤال: هل يجوز لهذا الشخص الثاني أن يسلم الدار للثالث؟ خب، هو استلم الدار مثلا. خب، الصورة هنا عندنا صورتين، عندنا صورتان. الصورة الأولى: فإذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها وجب على المؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر من. خب، بعض الأحيان تتوقف الاستفادة من العين على استلامها، المنفعة تتوقف على الاستلام، كما في استئجار غرفة النوم في الفندق، لا يمكن أن تستفيد من غرفة النوم بدون أن يسلمك إياها، مو كذي؟ أو في استئجار سيارة التاكسي، سيارة التاكسي بعض الأحيان تستأجرها بحيث تأخذها بأكملها لك، بحيث أنت السائق، هنا لا بد من التسليم. أما إذا استأجرها على نحو يكون هو القائد فقط، مثل ما الآن أنت تستأجر سائق التاكسي ليوصلك من مكان إلى مكان آخر. إذن إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليم العين وجب على المؤجر الثاني، يعني المستأجر الأول، يعني الشخص الثاني في المثال، وعندنا مالك العين وعندنا مالك المنفعة، مالك المنفعة هذا يقال له مستأجر أول وفي نفس الوقت يقال له مؤجر ثاني. المؤجر الأول هو مالك العين والمؤجر الثاني هو مالك المنفعة، لأن مالك المنفعة يؤجر المنفعة على شخص ثالث، فيقال له مؤجر ثاني لأن المؤجر الأول هو نفس مالك العين. خب، وجب على المؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه وإن لم يأذن له المالك، سواء أذن للمالك أم لم يأذن. المالك يعني الشخص الأول أذن للشخص الثاني في تسليم العين إلى الشخص الثالث أم لم يأذن، لا فرق، واضح؟ سواء كان الشخص الأول أذن أم لم يأذن، يعني مالك العين أذن للشخص الثاني أن يسلم العين أم لم يأذن، لا فرق. يقول: وجب على المؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه، يعني إلى الثالث، وإن لم يأذن له المالك. خب، هذه هي الصورة الأولى، وهي توقف استيفاء المنفعة على التسليم. خب، إذا لم يتوقف، يقول الصورة الثانية: وإذا لم يتوقف استيفاء المنفعة على التسليم كالسفينة والسيارة. خب، أنت تستأجر السفينة مني وتؤجرها على شخص آخر. خب، هذا الشخص الآخر يريد أن ينقل فيها البضائع، نقله للبضائع لا يتوقف على استلام السفينة، يستطيع أن يضع البضائع في السفينة بدون أن يستلم السفينة، يعني يأخذ بزمامها، يعني يكون هو القائد للسفينة، صحيح؟ الآن أنت تنقل بضائعك في الطائرة في السيارة بدون أن تكون أنت السائق في السيارة أو الطائرة، كذلك الحال في السفينة. يقول: كالسفينة والسيارة، لم يجب على المؤجر الأول في هذه الحالة تسليمها إلى الثاني. شوف، نفس المؤجر الأول مالك العين، أنا عندما أجرتك السفينة لا يجب علي من الأساس أن أسلمك السفينة، فضلا عنك أنت، أنت بعد أيضا إذا أجرت السفينة على شخص ثالث أيضا لا يجب عليك التسليم. يقول: لم يجب على المؤجر الأول يعني مالك العين تسليمها إلى الثاني، يعني إلى مالك المنفعة، إلا إذا اشترط عليه ذلك. نعم، إذا اشترطت علي أن أسلمك العين وخبلت انا بهذا الشرط يجب علي الوفاء به. خب ولا يجوز للمؤجر الثاني. خب لو انت اشترطت علي ان اسلمك اياها، خب هل يجوز لك انت ان تسلم السفينه الى شخص ثالث، الى المستاجر الثالث؟ يقول ولا يجوز للمؤجر الثاني تسليمها الى المستاجر منه. انت لا تسلم السفينه الى من عاجرته اياها، انت عاجرت، انت مستاجر السفينه واجرت السفينه على شخص، انت انا اجرتك اياها فصرت انت مستاجر، الان انت تؤجر السفينه على شخص ثالث، نقول لا يجوز لك ان ماذا ان تسلمها. ولا يجوز للثاني، للمؤجر الثاني لك يعني، تسليمها الى المستاجر منه وان اشترط عليه ذلك، بل الشرط يكون فاسدا، بل الشرط يكون فاسدا، هذا الشرط فاسد لا قيمة له شرعا. خب لو اشترطت عليه نقول هذا الشرط فاسد، لكن ان اذنت لك انا مالك العين، ان اذنت لك في تسليمها الى المستأجر الثاني، الى الشخص الثالث يعني، صح. نعم اذا اذن له المالك فلا بأس، اذا اذن له المالك فلا بأس. خب كما أن نخفف له، كما أنه في الصورة السابقة يعني صورة توقف استيفاء المنفعة على تسليمها، مو في الصورة السابقة تتوقف، الصورة الأولى تتوقف استيفاء المنفعة على تسليم العين، الصورة الثانية لا تتوقف. خب في الصورة الأولى التي يجب فيها تسليم المؤجر الثاني إلى المستأجر منه، في الصورة الأولى يجب عليك أن تسلم، لأن المنفعة استيفاء المنفعة يتوقف على ماذا؟ على استلام العين. في هذه الصورة يقول أيضا لا يجوز التسليم إلا إذا كان المستأجر منه أمينا، الشخص الثالث إذا لم يكن أمينا لا يجوز لك أن تسلمه الدار، أنا عاجرتك الدار، ومن الواضح أن الاستفادة من الدار لا تكون إلا بماذا؟ إلا باستلامها، صحيح؟ مع ذلك لا يجوز لك أن تسلم الدار إلى شخص ثالث ما لم يكن هذا الشخص الثالث أمينا. يقول لا يجوز التسليم إلا إذا كان المستأجر منه أمينا. خب فاصلة، إذا لم يكن الثالث أمين مع ذلك أنت سلمته الدار، شوفوا أنا آجرتك الدار فصرت أنت المستأجر مالك للمنفعة وأنا مالك للعين، صحيح؟ خب أنت آجرت المنفعة إلى شخص ثالث ولم يكن هذا الشخص أمينا ومع ذلك سلمته الدار، سلمته المنزل، عندما سلمته المنزل ولم يكن أمينا تصير ضامنا. يقول فإذا لم يكن أمينا وسلمها إليه كان ضامنا، نلتفت كان ضامنا، هذا إذا كانت الإجارة مطلقة، هذا إذا كانت الإجارة مطلقة. شلون يعني هذا إذا كانت الإجارة مطلقة؟ يعني لم نقيد، يعني لم نقيد عندما أجرتك الدار لم أقيدها بأن تسكن فيها بنفسك، شو ترى أؤجرك الدار، أقول أؤجرك الدار على أن تسكنها بنفسك مع أسرتك، وترى أقول لا أؤجرك الدار وانتهت المسألة، سواء تسكنها أنت، يسكنها أخوك، يسكنها أبوك، مو شغلي أنا. خب هذا إذا كانت الإجارة مطلقة يعني غير مقيدة. خب أما إذا كانت الإجارة مقيدة كما إذا استأجر، هذا مثال للإجارة المقيدة، كما إذا استأجر دابة لركوب نفسه، هنا الإجارة مقيدة يعني تستأجر الدابة لتركبها أنت بنفسك، هنا فلا تصح إجارتها من غيره. شوفوا كلامنا السابق، شوفوا من قوله هذا، هذا إذا كانت إجارة مطلقة يعني هذا الكلام الذي مر بأكمله صحيح، أن من ملك المنفعة جاز له أن يؤجر المنفعة على غيره، لكن صحيح متى؟ إذا كانت الإجارة مطلقة. أما إذا كانت الإجارة مقيدة كما لو آجرتك الدابة لتركبها بنفسك، هنا لا يجوز لك أن تؤجرها من غيرك. التفت للمسألة؟ أنا أملك هذه الدابة، هذا الفرس مثلا، هذا الحصان، أقول أؤجرك هذا الحصان لتركبه بنفسك لمدة ساعة، خب أنت الآن صرت مالكا للمنفعة، لكن أي منفعة؟ مو مطلق المنفعة، بخصوص منفعة ركوبك أنت، فلا يجوز لك أن تؤجر الحصان على شخص آخر، يا لأن تلك منفعة أخرى للحصان، أنت لا تملك تلك المنفعة، أنت بالإجارة تملك خصوص منفعة ركوب الحصان بنفسك، يعني أن تكون أنت الذي تركب الحصان. الحصان له عدة منافع، ركوبك أنت عليه هذه منفعة، وركوب الآخرين منفعة أخرى. أنا الذي أجرته لك هو عندما أجرتك الحصان ملكتك منفعة ركوبك أنت، يعني أن تكون أنت الراكب للحصان، لا يركب الحصان شخص آخر. هنا يقول هذا إذا كانت الإجارة مطلقة، أما إذا كانت مقيدة كما إذا استأجر، هذا يقولنا يعني جميع ما تقدم في هذه المسألة صحيح، لكن إذا كانت الإجارة مطلقة، أما إذا كانت مقيدة فلا لا يصح. أما إذا كانت مقيدة كما إذا استأجر دابة لركوب نفسه فلا تصح إجارتها من غيره، يعني لغيره، من غيره يعني لغيره. خب فإذا آجرها، هذا المكلف عصى، قال أنا أعلم أنه لا يجوز لكن مع ذلك أخالف، أعصي الله عز وجل فأؤجرها لغيري. فإذا آجرها من غيره يعني لغيره بطلت الإجارة. بطلت الإجارة. فإذا ركبها المستأجر الثاني، الآن المستأجر الثاني وهو الشخص الثالث، يعني أنت مستأجر أول وذاك مستأجر ثاني، مجدي أنت استأجرتها مني، أنت يقال لك مستأجر أول، ذاك استأجرها منك يقال مستأجر ثاني. خب فإذا ركبها المستأجر الثاني، هذا المستأجر الثاني أتى وركب على ظهر هذه الدابة، على ظهر هذه الدابة، وكان عالما بالفساد، هنا كان آثما، ليش؟ لأنه تصرف في مال غيره بغير إذن، ويضمن للمالك أجرة المثل، ويضمن للمالك أجرة المثل. هذا الشخص الثالث يعني المستأجر الثاني هو يضمن لي قيمة مثل ركوب الفرس لأنه تصرف في فرسي بدون إذني، ويضمن للمالك أجرة المثل للمنفعة المستوفاة، واستوفى أخذ المنفعة، أخذ منفعة من الحصان من غير وجه حق، يضمن أجرة هذه المنفعة. خب إذا يضمن للمالك أجرة المثل وللمنفعة المستوفاة، ويضمن للمؤجر وللمؤجر بأجرة المثل للمنفعة الفائتة. ها شوف هذا الشخص الثالث يضمن لشخصين، يضمن لك أنت ويضمن لي، التفت، يضمن لي أجرة المنفعة التي استوفاها، واضح، ويضمن لك ماذا؟ ويضمن لك أجرة المثل، ويضمن لك أجرة يضمن لي المنفعة المستوفاة، ويضمن لك صحيح أجرة المثل للمنفعة الفائتة، لأنه عندما ركب على الفرس بركوبه هذا فوت عليك المنفعة، أنت مستأجر، صحيح أنت الذي أجرته لكنه يعلم ببطلان هذه الإجارة، فعندما ركب على الفرس فوت عليك منفعة، فوت عليك هنا منفعة. يقول يقول ويضمن للمالك أجرة المثل للمنفعة المستوفاة، يعني التي ركبها لأنه ركب فرسي، وللمؤجر بأجرة المثل، يعني يكون له يكون عليه أجرتين، أجرة المثل للمنفعة التي استوفاها، وأجرة المثل للمنفعة التي فوتها عليك، يعني يضمن أجرة المثل لي ويضمن أجرة المثل أيضا لك، يعني يرفع أجرتين، أجرة واحدة لي وأجرة واحدة لك، وللمؤجر بأجرة المثل للمنفعة الفائتة. وضحنا بعد يضمن لي لماذا؟ لأنه استوفى منفعة من منافع الحصان الذي هو ملكي، ويضمن لك لأنه بركوبه للفرس فوت عليك منفعة، منفعة الركوب، لا يرفع لك أجرة غير من أجرة المثل، ولا يرفع لي منفعة غير، ولا يرفع لي أجرة غير أجرة المثل. خب هذا إذا كان شنو؟ هذا إذا كان عالما بالفساد. خب يقول ولكنه مع الجهل وعلم المؤجر. خب لو كان جاهلا، لو كان هذا المستأجر الثاني جاهل، أنت تعلم وهو جاهل، أنت تعلم أن هذه الإجارة فاسدة وهو جاهل بأن هذه الإجارة فاسدة، يقول ولكنه مع الجهل وعلم المؤجر بالحال يرجع إلى المؤجر بما غرمه للمالك، واضح؟ يعني هذا مع كونه جاهلا، خب أنا أغرمه أجرة المثل تثبت لأنه سوف منفعة من منافع حصاني، فلي الحق في أن ماذا؟ في أن أطالبه بقيمة المنفعة، بأجرة المثل للمنفعة التي استوفاها. لكن إذا دفع لي هذه الأموال يجوز له أن يرجع إليك ويقول لك أنت غررتني، والمغرور يرجع على من غره، أنت غررتني، دفعتني إلى ركوب الفرس فأنت غررتني، فإدفع إلي. إدفع إلي ماذا؟ إدفع إلي ما غرمته أنا إلى مالك الحصان. يقول ولكنه مع الجهل وعلم المؤجر بالحال يرجع، يعني المستأجر الثاني، يرجع المستأجر الثاني إلى المؤجر، يعني إلى المستأجر الأول، إليك أنت، يرجع المستأجر الثاني إلى المؤجر بما غرمه للمالك. مسألة 443 بعد، الظاهر أن الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. Allahumma